أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا عيسى قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل شروع الصورة الثانية التي أشار لها الماتي، وفيما لو كانت الإجارة على مطلق المنفعة ولكن اشترط عليه أن لا يؤجرها من غيره، لا بأس أن نشير إلى ما ورد في كلمات المراجع المتأخرين فيها. أولا، فيما يرتبط بالنسبة للاستثناء الذي أشار له السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن الإجارة الثانية محكومة بالبطلان إلا أن يكون ممنلك بها شخص المنفعة الأولى، يعني شخص منفعة مثلا السكنة المستأجر الأول الدهر. هذه أشار لها جملة منهم السيد الشهير في تعليقاته على منهاج السيد الحكيم، وأشار لها أيضا السيد السيستاني في تعليقاته اللي أدرجها في متن المنهاج على ما سوف نرى. مضافا إلى أن مسألة الضمان التي سلموا بها بغير الوجه وبغير التخريج الذي ذكره الماتن كما سوف ترى. أما بالنسبة للنقطة الأولى، فيقول السيد الحكيم: هذا إذا كان الإجارة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره، فإذا أجرها من غيره بطلت الإجارة. هذه عبارة السيد الحكيم في المنهج. السيد الشهيد رحمة الله عليه بتعليقاته يقول بمعنى أنه ملك الغيرة، يعني المستأجر الأول ملك الغيرة حصة أخرى من الركوب، يعني حصة يعني ركوب الغير، يعني هو اللي ملكه المستأجر الأول من المالك، هو شخص ركوب شخصه على الداب. هذا بالإجارة الأولى، وهذا معنى التقييد، اشتراط المباشرة والتقييد بيرجع إلى أن المملك بالإجارة الأولى شخص ركوب مثلا زيد الدابة في البحر. فإذا بالإجارة الثانية بملك حصة أخرى غير الحصة التي ملكها بالإجارة الأولى، نحن اشترطنا فيما سبق أنه لا بد في الإجارة أن يكون مالك للمنفعة، إما بتبع ملكية العين أو لا مالك المنفعة ابتداء واستقلالا فيها. وهنا منفعة ركوب نفسه هو مالك له، بس منفعة ركوب الغير لم يكن مالكا له، فملك حينئذ كل الإجارة حينئذ فضول حضورية بالغير. هذا اللي أصل، بمعنى أنه ملك الغير حصة أخرى من الركوب، لا نفس تلك الحصة، لا نفس تلك الحصة التي ملكها من المالك بالإجارة الأولى. وإلا إذا كان المملك بالإجارة الثانية نفس الحصة التي ملكها المستأجر الأول من المالك، صحت الإجارة الثانية. كما إذا كان للغير غرض في تملك تلك الحصة لبلدها، يعني الغير من يعني المستأجر الثاني كان له غير في تملك تلك الحصة، يعني شخص يعني شو اسمه، يعني مثل مسألة اللي فرض السيد الخوئي، مثل الزوجة والزوج، استأجرت دارا ثم تزوج وهو بده ينفق عليها، فأم هو استأجر منها تلك الدار حتى يبذلها لها في البيع، كما إذا كان للغير غرض في تملك تلك الحصة لبذلها في البيع. لا يخلو هذا التعبير عند السيد الشيخ كما إذا كان للغير غرض، إما من باب تقريب حينئذ شو تملك الغير حينئذ حصة شخص تلك الحصة، واضح، إما من باب التقريب أو من باب حينئذ يعني شرط، يعني من باب ذكر شرطية وغرضية حينئذ وجود الفائدة في البعين، يعني لابد في الإيجار من أن يكون هنالك غرض وفائدة في البيع. على التقدير الأول لا بأس به في البيع، بس على التقدير الثاني من الواضح أنه حتى لو لم يكن هنالك غرض، يعني كما إذا كان الغير غرض، لا منقول حتى لو لم يكن للغير غرض في تملك تلك الحصة، فلا بد من الحكم بالصحة بإذن هذه الإجارة الثانية وبتملك المستأجر الثاني حينئذ لحصة ركوب الغير، يعني ركوب المستأجر الأول الدابة مثلا، سواء كان هنالك غرض أو لم يكن هنالك غرض، لأنه حتى لو لم يكن هنالك غرض هذه معاملة خالية عن الغرض الفائدة في البيع، فتكون معاملة سفهائية في البيع بس مش باطلة حينئذ. فذكر الغرض هذا لابد أن يكون لتصوير ذلك، يعني أنه شو اللي حمله على أنه يستأجر حصة ركوب الغير الدابة، شو اللي حمل المستأجر الثاني على أن يملك وأن يبذل الأجرة بإزاء أن يملك شخص ركوب المستأجر الأول الدابة، شو له ربط فيها حينئذ في البيع؟ يصورها السيد الشهيد فيما لو كان له غرض في ذلك. نقول حتى لو لم يكن له غرض في ذلك، هي الإجارة الثانية لابد أن يحكم حينئذ بصحتها في البحث. ليس الشأن في ذلك أنه فيها إلى غرض ولم إلى غرض، وإنما الشأن في عرفية حينئذ أن يملك شيء ما إله شرط به، لا من قريب ولا من بعيد، لا سلطنة تكوينا وخارجا عليه بوجه من الوجوه في البحث. هذه اللي النقطة الأولى بدنا نشرح. النقطة الثانية وهي أن حكمنا في المقام كما أفاد الماتين أن المالك يثبت له في ذمة المستأجر الأول أجرة المساعدة. ليش؟ لأن الإجارة الثانية لا تبطل الإجارة الأولى، وتشتغل ذمة المستأجر الثاني للمالك أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة في البحث، فيكون للمالك على كل من المستأجر الأول والمستأجر الثاني حينئذ، يعني يكون له أجرتان على كل من المستأجر الأول والثاني. المسمات التي هي ثابتة بالعقد، والعقد ملاك للتضمين مستقل، وذاك الاستيفاء وهذا أيضا ملاك مستقل للتضمين، ولا ترابط فيما بينهما في البحث. إذا ليه في المقام أفاده الماتن؟ قلنا هذا لا بأس به، والإشكال الذي ذكره السيد الحكيم قلنا بأن هذا الإشكال لا يرجع لي محصرا في البيع. ليش؟ لأن الملاك في الضمان مش الاستيفاء، وإنما الملاك الملكية في البيع، وملكية المنافع المتضادة حاصلة في البيع، لأن التضاد بينها ليس في عالم الملكية، وإنما التضاد بينها في عالم التمليك والاستيفاء، وهذا لا بأس به في البيع. إلا أن السيد الشهيد والسيد الخوئي والسيد الأستاذ والسيد السيستاني أيضا في البين لهم حينئذ إفادة أخرى، وهي أنه لا يضمن حينئذ الأجرة المسمات وأجرة المثل، وإنما يضمن يعني مقدار أجرة المسمات والتفاوت فيما بين أجرة المثل والأجرة المسمات إن كان هنالك تفاوت. وكلامنا لابد أن نفرضه في صورة ما لو كان النسبة حينئذ فيما بين المنفعتين المستوفاة والمنفعة المملكة بالإجارة الأولى هي نسبة التضاد وليست نسبة الأقل والأكثر، لأنه فيما تقدم إذا تتذكروا مثلا ملكه منفعة مثلا أنه وزنة 500 كيلو على الدابة، أم هو حط وزنة 1000 كيلو، بين المنفعة المملكة والمنفعة المستوفاة في أقل وأكثر، واضح؟ وكان في تعليق إذا تذكروا للميرزا رحمة الله عليه، هذه التعليقة بعينها بدنا نستفيد منها هنا في مقامنا. لا، في عندنا منفعة واحدة، وحاصل هذه المنفعة اللي هي ركوب شخص المستأجر الأول الدابة، وحسب الفرض شخص المستأجر الأول لم يركب الدابة بعد أن بذلت العين له لغرض استيفاء المنفعة، ومع ذلك لم يستوفي المنفعة، وإنما بذلها للمستأجر الثاني فاستوفى منها حينئذ المنفعة فيها. قلنا على مقتضى القاعدة لابد أن يضمن المستأجر الأول أجر المسمات، لأن العقد فعقد ضمان في البيان، يعني العقود التضمينية، لأن الإجارة عقود تمليكية وفيها ضمان عقدي في البيان، والأجر المسمات التي ثبتت بمجرد العقد تستقر ليس بالاستيفاء كما قلنا، بل تستقر ببذل المؤجر والمالك العين للمستأجر لغرض استيفاء المنفعة ومضي المدة التي بوسعه أن يستوفي تلك المنفعة، ومع ذلك حينئذ لم يستوفها في البين، فحينئذ تستقر الأجرة المسمات بموجب العقد، العقد صحيح ولا موجب لبطلان هذا العقد، بسبب العقد تستقر الأجرة المسمات في ذمة المستأجر الأول للمالك. طيب المستأجر الثاني لم يملكه المالك حينئذ منفعة ركوبه أبداً، وإنما استوفاها من الدابة، وهذه المنفعة كما قلت لكم التفتوا، هذه المنفعة الثانية هي على ملك المالك مش على ملك المستأجر، ما يكون على ملك المستأجر الأول إنما منفعة ركوب شخصه الدابة مش مطلق ركوب الدابة. نحن بعدنا بالصورة الأولى وهي صورة القيدية، مو صورة تمليك مطلق المنفعة وشرط عليه أن لا يؤجرها من مثلا من غيره من مستأجر ثاني في البين، لا بعد، نحن بالصورة الأولى في البين. من الواضح أن المستأجر الأول يضمن للمالك من أجرة حينئذ المسمات بالعقد، لأن العقد صحيح وما فيه شيء يقتضي بطلان ونقض هذا العقد. حتى الإيجار الثاني يعني حتى مخالفة الشرط غاية ما تقتضيه هو أنه يتسلط على الفسخ، بس إذا ما بده يفسخ في البين، ما زالت الإجارة الأولى محكومة بالصحة، رغم أن المستأجر الأول صار إلى تمليك المنفعة للمستأجر الثاني بإجارة ثانية في البيت. نعم الإجارة الثانية باطلة، أو فقل الإجارة الثانية فضولية، لو لم يأذن المالك حينئذ لا شك أنها تكون باطلة. طيب فالمستأجر الثاني ما استوفى منفعة حينئذ المستأجر الأول، وإنما استوفى منفعة أخرى هي على ملك المالك في البيت مش على ملك المستأجر الأول. لا، لأن المالك تفت، لأن المالك لم يملك للمستأجر مطلق منفعة ركوب الدابة للمستأجر الأول، وإنما ملكه شخص، يعني منفعة ركوب شخصه حينئذ الدابة ليست، وهذه المنفعة بذلت له العين على أن يستوفيها وما استوفاها، وهذا انتحر. المنفعة الثانية وهي ركوب المستأجر الثاني الدابة، هذه منفعة أخرى ما زالت على ملك المالك، والتضاد فيما بين المنفعتين للتضاد فيما بين الركوبين في البين هذا إنما تضاد في مقام الاستيفاء وفي مقام تحصيل واستخراج تلك المنفعة من العين، ولا يستلزم التضاد على مستوى الملكية في البين، بل كل من المنفعتين مملوك، بل كل من المنفعتين مملوكتان لمن للمستأجر عفوا للمالك في البين، المؤجر الأول في البين. طيب فحينئذ هذه المنفعة الثانية التي استفاها المستأجر الثاني من العين تكون مضمونة حينئذ للمالك بلا أي إشكال في البين، فبيكون في عندنا ضمانات، أجرة المسمات والعقد بضمن، وأجرة المثل لأن استفاء المنفعة أيضا يوجب الضمان في البين بلا أي إشكال. هذا حاصل لأفاده السيد الماتن رحمة الله عليه. لكن السيد الخوئي والسيد السيستاني و إلى آخره ذهبوا إلى حينئذ خلاف ذلك. فلنقرأ هذه العبارة للسيد السيستاني مثلا، قال: وأما هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، وأما إذا كانت الإجارة مقيدة، كما إذا استأجر دارا بشرط أن ينتفع بها هو بنفسه، وإذا الشرط يعني شرط المباشرة أخذ على النحو القيدية، لم يؤخذ على نحو إناطة الالتزام العقدي بهذا الشرط فيها. وأما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دارا بشرط أن ينتفع بها هو بنفسه، فيجوز له إيجارها على النحو يرجع الانتفاع بها إليك أن تستأجر إلى آخره. وأما إيجاره على وجه ينتفع بها الغير فلا يجوز. فإذا أجرها كذلك، هون الشاهد، بطلت الإجارة، أي إجارة؟ الإجارة الثانية. فإذا استوفى المستأجر الثاني منافعها وكان عالما بالفساد كان آثما. ليش؟ لأنه يده يد عدوانية ويد ظالمة وغير مجازة في البين، غير مأذون بلا أي إشكال، واضح؟ وإذا الحكم التكليف وأشارنا له في نصف، يعني تكليفا آثما ووضعا يكون ضامن حتى لو ضاعت، يعني من غير تعد ولا تفريط تلفت العين تحت يد المستأجر الثاني يكون حينئذ ضامنا بالإشكال، وكان عن فسادها كان آثما. هنا الشاهد، وتلزم المستأجر الأول للمالك الأجرة المسماة في الإجارة الأولى. ليه؟ لأن الإجارة الأولى ما في موجب لبطلان، غاية ما يوجد هنالك أنه قد قيد الإجارة الأولى بأن يستوفي المستأجر الأول المنفعة بنفسه وبذاته فيها، لو شخص لأنه لم يملكه إلا منفعة ركوب شخصه الدابة فيها، وهو حينئذ صار إلى تمليك منفعة أخرى للمستأجر الثاني فاستوفى تلك المنفعة الأخرى. لذا قال كان آثما وتلزم المستأجر الأول للمالك الأجر المسماة في الإجارة الأولى، بس لأنه ما في موجب لبطلان الإجارة. تفت وما قال أجرة المثل كما هو مفاد الماتن، لا، وما به التفاوت، وما به التفاوت بينها، يعني بين الأجرة المسماة بالإجارة الأولى وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، إن كان، يعني إن كان هنالك تفاوت فبيضمن. يعني شو؟ يعني مثلا خلينا نفترض الإجارة الأولى كانت 100 درهم، استأجر الدابة لركوبه مثلا خلينا نفترض من البصرة إلى بغداد ب 100 درهم في الحين، فقام هو راح ملك حينئذ منفعة أخرى للعين وهي عقد فضولي باطل إذا لم يأذن المالك، وهو ركوب مثلا بكر الدابة من البصرة إلى بغداد، فلنفترض ب 150 درهم، ب 150 درهم، هون شو بيكون في عندنا ضمان؟ بيكون عندنا ضمان الأجرة المسماة بالإجارة الأولى لأنه ما في موجب لبطلان العقد، واستقرت الأجرة في ذمة المستأجر الأول لأن المالك بذل العين الدابة للمستأجر الأول، ومضت المدة التي بوسع المستأجر الأول أن يستوفي المنفعة بس ما استوفى. ليش؟ لأنه سلط الغير على تلك العين ليستوفي منفعة أخرى غير المنفعة المملكة من إجارة الأولى، فقطعا هنا يكون ضامنا حينئذ للأجرة المسماة، وضمن حينئذ التفاوت ما بين الأجرة المسماة اللي هو 100 درهم وأجرة المثل لما استوفاه حينئذ من شو من تلك المنفعة. لو كانت أجرة مثل ما بين البصرة وبغداد بالنسبة لبكر اللي هو المستأجر الثاني مظهري مثلا 150 درهم، هذا التفاوت له 50 درهم بيضمن، مش بيضمن أجرة المثل للإجارة الثانية في البحث، واضح؟ فقط وفقط الأجرة المسماة والتفاوت في البحث. هلا رح نبين نقطته. وبين طيب، وأما المستأجر الثاني ففي كونه ضامنا للمالك، ليش؟ لأنه استوفى منفعة هي على ملك المالك، أو للمستأجر الأول بشيء بملاك أنه فوت عليه وقت اللي هو ركب الدابة وراح لبغداد البصرة، فوت عليه منفعة للمستأجر الأول منفعة أن يذهب هو بتلك الدابة إلى بغداد من البصرة، وإن كان باختيار المستأجر الأول. إشكال بلا فرق في ذلك بين كونه عالما بالفساد وكونه جاهلا به بالنسبة لقاعدة الغرور أن المغرور يرجع على من غره في يده. فقط وفقط سيد السيستاني عم يملك شو؟ يعني عم يضمن كل من المستأجر الأول والثاني للمالك الأجرة المسماة والتفاوت، التفت، والتفاوت ما بين الأجرة المسماة وأجرة المثل بالنسبة للمنفعة التي استوفاها الغير والمستأجر الثاني إن كان هنالك، إن كان هنالك تفاوت. مثلا كانت أجرة المثل بما استوفاه المستأجر الثاني من المنفعة هي مثلا 150، ففي تفاوت ب 50 درهم لأن أجرة المسماة كانت ب 100 درهم، وهيدي دائما الفرضية فرضية أقل وأكثر، مش فرضية تضاد وتمانع وتعاند فيما بين المنفعتين في البحث. نحن كل كلامنا ليس في ذلك، كلام أبدا بيكون في صورة ما لو كان هنالك تضاد وتمانع بين المنفعتين في مقام الاستيفاء، يعني ركوب الدابة إما أن يحصل من زايد فما بيروح على عمرو، أو بيحصل من عمرو فما بيتحقق منه، يعني إما من المستأجر الأول أو من المستأجر الثاني في مقام تحصيل تلك المنفعة واستيفاء تلك المنفعة في تضاد وتمانع في البيت. وإن كان في مقام الملكية ما في عندنا تمانع للنقطة التي أشرنا لها في البيت. هذا حاصل ما ذكره السيد السيستاني، السيد الخوئي والسيد الشهيد أيضا وهكذا السيد الأستاذ لهم عبارات قريبة من هذا المطلب مع شيء من التفاوت. عبارة السيد الأستاذ هكذا: هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، وأما إذا كانت الإجارة مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره، فإذا أجرها من غيره ليركبها بطلت الإجارة الثانية، فإذا ركبها المستأجر الثاني يعني استوفى المستأجر الثاني المنفعة والمستأجر الأول ما استوفى المنفعة بوجه، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما بلا تكليف، وكان للمالك أن يرجع على أي واحد منهما بتفاوت أجرة مثل المنفعة الثانية على أجرة مثل الأولى لا أكثر. هذا اللي الشاسم يعني شو يعني المالك بياخذ شو أعلى الأجرتين، أعلى أجرتي المثل من أجرة، يعني ننظر إلى الإجارة الأولى أجرة مثل استيفاء المستأجر الأول للمنفعة قديش رح يكون؟ فنفترض ب 100 درهم. أجرة مثل استيفاء المستأجر الثاني للمنفعة قديش؟ مثلا فنفترض 120 درهم. فأعلى الأجرتين من أجرتين المثل هو هيدي اللي بياخذها، لأنه يثبت له أجرة المسمات على المستأجر الأول وأجرة المثل على المستأجر الثاني في البحث. هذا اللي أفادها السيد الأستاذ دهمزر. قال: وكان للمالك أن يرجع على أي واحد منهما من المستأجر الأول. ليش بده يرجع المستأجر الأول مع أنه لم يستوفي المنفعة؟ لأن العين بذلت له على أن يستوفي المنفعة وبقيت العين تحت يده بتلك المدة التي كان بوسع أن يستوفي المنفعة، بس هو ما استوفاها وإنما سلط المستأجر الثاني على العين يستوفي منها منفعة أخرى غير المنفعة التي ملكت بالإجارة الأولى فيها. هنا لا شك ولا إشكال للمالك أن يرجع على المستأجر الأول فيها، كما أن له أن يرجع المستأجر الثاني. ليش؟ لأن المستأجر الثاني قد استوفى المنفعة من العين، والمنفعة التي استوفاها من العين ما استوفى منفعة هي على ملك المستأجر الأول، وإنما استوفى منفعة هي على ملك المالك في البيت. واضح؟ رغم التضاد بين منفعة ركوب المستأجر الأول الدابة ومنفعة ركوب المستأجر الثاني الدابة، لكن كلتا المنفعتين هي على ملك المالك في البيت. فالمستأجر الثاني قد استوفى من العين منفعة هي على ملك المالك في البيت، ليس على ملك المستأجر الأول. طيب شو بيثبت لي المالك؟ لا يثبت له كلتا الأجرتين، أجرة المسمى وأجرة المثل، وإنما يثبت له أعلى الأجرتين وأغلى حينئذ الأجرتين في البيت. أي أجرتين؟ أجرة المثل للإجارة الأولى وأجرة المثل بالنسبة للإجارة، أيهما أغلى الأجرتين هو الذي يثبت حينئذ للمالك في البيت. ورح نبين نقطة إن شاء الله. على أجرة المثل الأولى لا أكثر، كما له حق الفسخ ورد أجرة المسمى وأخذ أجرة مثل منفعة العين في المدة التي كانت بيد المستأجر. ليه؟ لا شك لتخلف المستأجر عن الشرط الضمني، يعني أن يثبت له حق يثبت له الخيار، ليش؟ لأنه هو خالف الشرط فيثبت له خيار تخلف الشرط فيه. المستفاد عرفا بعدم دفع العين الى الاخر، ويضمن المستاجر الثاني ساعتها هذا التفصيل الاخر اللي بده يشرحه للاول اجره مثل المنفعه الفائته على الاول اذا كان للمالك اخذ التفاوت من الثاني، وان كان اخذها من الاول رجع به على الثاني ايضا، واذا كان جانب غرور بده ان يطبق قاعده الغرور وان المغرور يرجع على من غره في البيع، ومغرور من قبل الأول لم يضمن إلا أقل الأمرين على تفصيل هذا اللي بدنا اياه بس موطن الخلاف بينهم وبين الماء في قد السر. بس هي بعبارة السيد الخوئي. يقول السيد الخوئي: هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، وأما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره. فإذا أجرها من غيره بطلت الإجارة، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما، ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة عليه. ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال اللي هو مين؟ المستأجر الأول، مش المؤجر اللي هو المالك، لأنه هو في تعبير المالك والمؤجر، والمقصود بالمالك هو المؤجر الأول، والمؤجر هو المستأجر الأول اللي هو مؤجر له. يرجع المؤجر بما غرمه للمالك، ليش؟ لأن المغرور يرجع على من غره فيه. بس هيدي آخر شيء اسمه تعليق للسيد الشهيد رحمة الله عليه، ونترك التتمة لما يأتي. قال، لأنه عبارة السيد الحكيم هكذا: وأما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجرت دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة، فإذا ركبها المستأجر الثاني كان آثما إن كان عالما بالفساد. وفي كونه ضامنا أجرة المثل للمالك أو للمستأجر الأول، في كونه يعني المستأجر الثاني ضامنا أجرة المثل للمالك أو للمالك أو للمستأجر الأول إشكال، والأظهر عدمه، أنه لا يضمن شيء، بلا فرق بين كونه عالما بالفساد وكونه جاهلا به. وإذا أجر رجع للصور البقية التي ذكرها الماتن من اشتراط الاستفاء بنفسه لنفسه أو بنفسه ولو للغير وإلى آخره. السيد الشهيد في تعليقاته يقول: بل الظاهر أنه يعني المستأجر الثاني يضمن أجرة المثل للمنفعة الفائتة. لمن بيضمنها؟ للمستأجر الأول، إنه فوت عليه أجرة حينئذ شو المنفعة، فيضمن المستأجر الثاني للمستأجر الأول أجرة المثل للمنفعة الفائتة للمستأجر الأول، ويضمن للمالك التفت، ويضمن للمالك التفاوت بين أجرة المثل للعين بلحاظ تلك المنفعة وأجرة المثل لها بلحاظ كلتا المنفعتين. بتعبير آخر قال: وبتعبير آخر يضمن له، يعني يضمن المستأجر الثاني للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، فيما لو أراد المستأجر الأموال أن يملكها بعقد ثان في البيع. شوف التفاوت بيضمنه، منضم إلى أجرة المسمات، لأن أجرة المسمات ما في موجب حينئذ لبطلانه، غايته تخلف حينئذ الشرط يثبت له الخيار ويتسلط على الفسخ، أما أن الإجارة تبطل لا موجب لبطلانها بوجه من الوجوه فيها. هذه هي نقطة الاختلاف فيما بينهم. هل هذه النقطة في البيع؟ هذه النقطة في البيع بدنا نفصل حكي فيها، واضح؟ إذا تتذكر فيما سبق التفتوا معي بس لنكتب. إذا التفتوا فيما سبق مضت معنا فيما لو ملكه بعقد الإجارة حمل وزنة 500 كيلو يحملها على ظهر الدار، فأم حمل 1000 كيلو، كانت النسبة بين المنفعتين المتضادتين هي نسبة الأقل والأكثر في البحث. يعني حتى لو حملنا الأقل على شرط لا والأكثر على الأقل بشرط شيء، وبالتالي يكون في تباين فيما بين الوزنتين للتباين فيما بين القيدين والشرطين في البيت، مع ذلك كانت النسبة نسبة الأقل والأكثر. وذكر هنالك كان في تعليق وقيد ذكره الميرزا رحمة الله عليه. كلامنا هنا ليس في ذلك، كلامنا فيما لو كانت المنفعتان متضادتين ما في حينئذ نسبة أقل وأكثر. يعني شو مثلا عندك ركوب الدابة أو لبس، إذا أن تلبس مثلا فاطمة مثلا ثوب العرس، وأن تلبس مثلا زينب ثوب العصمة في الآن الواحد لا يمكن حينئذ لفاطمة وزينب أن يلبسا ذلك الثوب، فكان حينئذ هنالك تباين وتضاد وتمانع في مقام استيفاء المنفعة وتحصيل المنفعة حينئذ من تلك العين في البحر. إذا يعني ما في نسبة أقل وأكثر، هاي النقطة اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار أن الإجارة الأولى محكومة بالصحة ولا وجه لبطلانه، غايته أن وبتخلف الشرط الارتكاز الذي قد شرطه المالك على المستأجر بأنه ما يسلم ويودع هذه العين عند شخص غير ذلك المستأجر الأول في البيت، راح يثبت له حينئذ الخيار، يثبت له الخيار شيء ومسألة بطلان الإجارة شيء آخر في البيت. والنقطة الثالثة اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار أن المنفعة التي استوفاها المستأجر الثاني هي على ملك المالك وليست هذه المنفعة على ملك المستأجر الأول. هذه نفس تعليق السيد الشهيد ونبه عليها نفس السيد الحكيم رحمه الله. السيد الشهيد بتعليقته الأولى اللي ذكر في البيت قال بمعنى أنه ملك الغير، يعني المستأجر الأول ملك الغير له المستأجر الثاني حصة أخرى من الركوب، واضح هذه الحصة الأخرى من الركوب هي على ملك المالك وليست نفس الحصة الأولى التي هي على ملك المستأجر الأول في البلد. حصة أخرى من الركوب لا نفس تلك الحصة، وإلا هو صحح حين وإلا صحت حين إذا كانت تمليك تلك الحصة في البلد. فهذه الحصة التي استوفاها المستأجر الثاني من العين هي على ملك المستأجر الأول في البلد. حتى لا يصبح هنالك تكرار حينئذ لذلك، هذه سوف تأتي معنا ضمن المسألة الثالثة من هذا الفصل، غايته أنه بيتكلم فيها المعنى رحمة الله عليه بالنسبة لإجارة الأعمال، وهي بنفسها بيستدل فيها بصحيحة أبي ولاد وإلى آخره، هي مربوطة بإجارة الأعيان والأعمال والنقطة فيهما واحدة والملاك والمناط فيها واحد على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.